الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا فيه أن يزيدنا علما وهدى وتقى وصلاحا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين مباركين أينما كنا. قبل أن نبدأ أيها الإخوة، أحب أن أنبه على أنني نسيت أن أنبه على بعض الإخوة أن هذا الدرس سيكون استكمال لدورة الحج التي كانت بالأمس، وسيكون لنا درسا غدا بإذن الله جل وعلا أيضا في ختام مناسك الحج، فهي دورة مكثفة لمدة 3 أيام ابتدأناها في اللقاء الماضي، وفي هذا اللقاء سنستكمل منتصف الطريق، ثم غدا بإذن الله جل وعلا نختمها. كان اللقاء معكم أيها الإخوة فيما مضى في تعريف الحج لغة واصطلاحا، وتكلمنا كذلك على حكم الحج وأسراره، ولماذا شرع الله جل وعلا هذه العبادة، وتكلمنا كذلك على حكم الحج وفرضيته من الكتاب ومن السنة ومن إجماع العلماء كذلك، وتكلمنا كذلك على متى فرض الحج، وتكلمنا كذلك على جملة وافرة من شروط الحج على من يجب الحج، ثم تكلمنا بعد ذلك عن آداب السفر وما يتعلق بها من أحكام، وتكلمنا بعد ذلك على المواقيت الزمانية والمكانية، وتكلمنا عن الإحرام وما يتعلق به من أحكام، وتكلمنا كذلك عن سننه ومحظوراته وما يتعلق بالإحرام من مسائل، وتكلمنا أيضا عن الأنساك الثلاث، التمتع والقران والإفراد ومعنى كل نوع منها، ثم تكلمنا كذلك عن أحكام التلبية وما يتعلق بها. الآن بإذن الله جل وعلا سنتكلم على باب دخول مكة وشروع المعتمر في عمرته وما يتعلق بالعمرة من أحكام، ثم بعد ذلك في أحكام الحج. نحن في اللقاء الماضي تكلمنا أيها الإخوة أن المحرم أولا يبدأ إحرامه بلبس الإزار والرداء، ثم يتنظف ويتطيب قبل أن يحرم ويطبق السنن الأخرى، فإذا أحرم ولبى، إما أن يلبي بالعمرة فقط أو أن يلبي بالعمرة والحج أو أن يلبي بالحج فقط، ثم تكلمنا أنه يشرع في التلبية إلى أن يصل إلى مكة. عندما يصل المعتمر إلى مكة أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الجهة الشرقية، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر أنه دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء. وهذا الدخول من النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال على أن هذا الدخول كان مقصودا منه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول أن ذلك وقع اتفاقا ولم يقصد منه صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا ينبغي له أن يشق على نفسه، أينما تيسره من أي مدخل من مداخل مكة فإنه يدخلها وعليه السكينة والوقار. وهذا هو الذي ينبغي على الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل كما جاء ذلك في حديث البخاري ومسلم أنه دخل صلى الله عليه وسلم مطأطئا لرأسه، لم يدخل جبارا ولا متكبرا ولا رافعا لأنفه ولا غازيا ولا مستحلا للبيت الحرام ولمكانته العظيمة عند الله جل وعلا، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يحل مكة منذ إن مكة حرام منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وإن الله لم يحلها إلا ساعة من نهار. وهذا أمر معلوم أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه دخل من باب بني شيبة كما في حديث البيهقي وغيره، إلا أن الحديث أيها الإخوة لا يصح. فالمؤمن والحاج إن تيسر له أن يدخل البيت من أي الأبواب شاء فإنه يدخل. فإذا دخل الحاج أو المعتمر إلى البيت الحرام فإنه لا ينسى أيها الإخوة أن يذكر دعاء دخول المسجد، لأن المسجد الحرام أيها الإخوة هو مسجد من سائر المساجد التي ندب الله جل وعلا إلى احترامها وإلى إعطائها مكانتها وأهميتها. إلا أن المسجد الحرام يختلف عن غيره بفضل الصلاة فيه أيها الإخوة، ولذلك يشرع للمؤمن أن يذكر ماذا؟ يذكر دعاء دخول المسجد. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخله وقال اللهم زد هذا البيت تكبيرا وتمجيدا وتشريفا وزده مهابة وتعظيما. إلا أن هذا الحديث أيها الإخوة لا يصح في هذا الباب، فالواجب هو الاقتصار على ما جاء في السنة من ذكر حديث دخول المسجد المشهور. ولذلك هذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يبتدئ به. ثم بعد ذلك إذا دخل إلى المسجد فإنه يبتدئ بالطواف، وهذا هو الذي ينبغي على المسلم. فإن تحية البيت أيها الإخوة هي الطواف، فلا يصلي ركعتين تحية لدخول المسجد، بل إن الطواف هو بمثابة ماذا؟ تحية المسجد الحرام هي الطواف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع رجلا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. فإذا وافقت أيها الإخوة دخوله للبيت وقت الصلاة فإنه يبتدئ بالصلاة أولا، ثم بعد ذلك يشرع في الطواف. والطواف هنا أيها الإخوة يكون طوافا للعمرة إن كان متمتعا، ويكون طوافا للقدوم إن كان قارنا أو مفردا كما سيبين بإذن الله جل وعلا. أول ما يقترب من البيت الحرام والبيت العتيق وهي الكعبة المشرفة التي رفع الله جل وعلا مكانها وأعلى الله جل وعلا بنيانها وشرع الله جل وعلا الطواف بها وعظم الله جل وعلا مكة لمكانة هذا البيت عنده، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فليستشعر المسلم وهو ينظر إلى هذا البيت العتيق أنه طاف بهذا البيت جمع عظيم وغفر كبير من أنبياء الله جل وعلا ورسله، وأن الملائكة تطوف بهذا البيت، وأن الله جل وعلا يستجيب دعاء من دعاه عنده فيعظمها، ويقع ذلك من قلبه أيها الإخوة. أول ما يبدأ الحاج أو المعتمر فإنه يبدأ بالاطباع. الاطباع أيها الإخوة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجعل رداءه من تحت وسطه الأيمن ثم يجعل الطرف الآخر على كتفه ماذا؟ الأيسر. هذا هو الذي يسمى عند العلماء بالاطباع، وقد اطبع النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين بإذن الله جل وعلا. يبتدئ المعتمر أيها الإخوة بالحجر الأسود فيقبله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل البيت ويقبله، أي يقبل الحجر الأسود. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يقبل هذا الحجر أو يستلمه إلا جعل الله له لسانين يوم القيامة وعينين يشهد لكل من قبله واستلمه بحق. وهذا هو الذي ينبغي. فأنت عندما تستلم الحجر الأسود تستشعر أن هذا الاستلام إنما هو لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية أيها الإخوة هي قضية في الاتباع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فتقبيل الحجر واستلامه إنما يكون متابعة له عليه الصلاة والسلام. ثم يشرع الحاج والمعتمر بالطواف بالبيت، فيجعل البيت الحرام عن يساره ومكة عن يمينه، وهذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعل الكعبة عن يساره ومكة عن يمينه، وطاف عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه. وهنا أيها الإخوة يشرع للحاج والمعتمر أن يرمل، والرمل أيها الإخوة هو المشي والإسراع بشيء من القوة، وهي تشابه الهرولة في طريقة ماذا المشي، إلا أن فيها شيئا من الإسراع. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث جابر أنه رمل عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة ثم مشى في غيرها. الطواف يكون 7 أشواط، وينبغي أن تكون هذه الأشواط كاملة أيها الإخوة لا نقص فيها. الرمل أيها الإخوة جاء في سببه، أو أن من أعظم الأسباب التي شرعت فيه هذه العبادة، أن المشركين أيها الإخوة لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم من المدينة قالوا أنهم قد وهنتهم حمى يثرب، لأن المدينة كان فيها حمى مشهورة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد على هؤلاء المشركين، فأمر الصحابة بماذا؟ بالرمل، حتى يظهر قوته عليه الصلاة والسلام وقوة الصحابة، وأنهم لم يؤثر فيهم هذا الرمل. هذا الرمل أيها الإخوة بعض العلماء قال على أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويكتفى به في هذا الزمن، إلا أن الصحيح من أقوال العلماء على أن الرمل استمر سنة محمدية إلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة، فسواء وجد السبب أو لم يوجد السبب فإنه يشرع ماذا؟ يشرع للحاج والمعتمر أن يرمل في الأشواط الثلاث. وهذا الرمل أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحافظ عليه. وهنا أنبه على مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من الحجاج والمعتمرين هداهم الله يفرطون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويفرطون كذلك في تأديتها وفي تطبيقها، وهذا أمر لا ينبغي. فإن العلماء نصوا على أن من علامات الحج المقبول أن يوفق الإنسان فيه إلى تطبيق سنته عليه الصلاة والسلام، وهذه من علامات الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحينون فعله عليه الصلاة والسلام فيطبقوه، فما بال ببعض الحجاج وبعض المعتمرين يتساهل يقول: هذه سنة، هذا مستحب، هذا ليس بركن، هذا ليس بواجب. لا ينبغي على الحاج أن يفعل ذلك، على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المؤمن إذا استبانت له سنة واتضحت له رؤية في فعله عليه الصلاة والسلام لم يحل له أن يخالفها لقول أحد كائنا من كان. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان في طوافه، وهذا من سنته، كان في طوافه عليه الصلاة والسلام يستلم الركن اليماني، وقد جاء ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يستلمه بيده، ولم يشرع ولم يؤثر أنه عليه الصلاة والسلام قبل هذا الركن كما يفعل بعض الناس. الركن اليماني هو زاوية البيت التي قبل الحجر الأسود، ما بين الركن الزاوية التي بين الحجر وما قبلها، هذا يسمى ماذا؟ الركن اليماني. فإن البيت له 4 أركان، منها الركن اليماني، ومنها الركن الشامي وغيرها من ماذا؟ من الأركان. الشاهد أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، إلا أنه الركن لم يكن عليه الصلاة والسلام يستلم ويقبله، إنما المأثور عنه أنه كان استلاما مجردا، ولم يكن فيه تكبير كما يفعل بعض الحجاج، ولم يكن فيه تسبيح أو شيء من الذكر كما يفعلون، بل كل ذلك لم يثر عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وينبه على خطأ يقع فيه بعض الحجاج أنهم يزيدون: وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. هذه كلها من الزيادات ومن البدع والمخالفات التي يقع فيها بعض الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الدعاء في جميع أشواطه، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء الجامع العظيم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، إلى غيرها من الأحاديث التي جاءت في سنته عليه الصلاة والسلام. إلا أن العلماء نبهوا على أنه ليس للحد، ليس للطواف أدعية خاصة به، بل يدعو المرء ويذكر الله جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة. فأنت تستثمر الوقت في قراءة القرآن والتسبيح والذكر والتهليل وغيرها من العبادات والأذكار الشرعية دون أن تلتزم بذكر معين. وبعض الحجاج، وهذا من الخطأ، يأمل بعض القصاصات والأوراق والكتب، وإذا بها دعاء للشوط الأول ودعاء للشوط الثاني، وكأن هذا مأثور عنه عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا شيء عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ينطلق الحاج والمعتمر إلى الصلاة خلف مقام إبراهيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اختتم من طوافه انطلق إلى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام ركعتين، قرأ في الأولى منهما بقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بقل هو الله أحد. وهنا العلماء نبهوا على أن الحاج والمعتمر إن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام مباشرة فإنه يصلي في أي مكان هيئ له أو تيسر له ذلك، دون أن يزاحم الناس ويؤذيهم بصلاته خلف المقام، لأن المقام في هذا الزمن أصبح أيها الإخوة مطاف يطوف فيه الناس، ولربما إن صلى الركعتين فإنه يعيق طوافهم ومرورهم، فليتنبه إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم من المأثور عنه كذلك أنه بعد أن انتهى من الصلاة خلف المقام انطلق إلى ماء زمزم فشرب منه عليه الصلاة والسلام وتضلع منه. هذا الماء المبارك الذي لا نستطيع أن نوفيه حقه في هذه الدقائق المعلومة، حسبكم قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم ماذا؟ لما شرب له. فماء زمزم ماء مبارك، ينبغي على الحاج أن يتضلع من شربه وأن ينوي في شربه إما شفاء سقم أو طعام طعم، أو ينوي به أن يرزقه الله حفظا وفهما في الدين، وغيرها من الأمور التي ينوي بها المسلم عند شربه لماء زمزم ما كتب الله جل وعلا له. ثم بعد ذلك يشرع للحاج والمعتمر أن يرجع إلى البيت ليقبل الحجر إن استطاع، فإن لم يستطع بذلك فإنه ينتقل إلى الركن الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة. قبل أن أتكلم عن السعي بين الصفا والمروة، استلام الحجر أيها الإخوة بحسب القدرة والطاقة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل الحجر، في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه محجنا أو عصا ونحوها وقبل مكان العصا، فإن لم يستطع المسلم أشار إلى الحجر، ولكن لا يزاحم الناس ولا يؤذيهم ولا يعني يسبب لهم الأذى كما نشاهد في هذا الزمن، أن بعض الحجاج هداهم الله يرومون الفضة والأجر من خلال حرصهم على تقبيل الحجر، فإذا بهم يبوؤون بالإثم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ينطلق الحاج والمعتمر إلى السعي بين الصفا والمروة، فيرقى الصفا وهو جبل عظيم بمكة، يبدأ به كما قال جاء عنه عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. ثم يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم بعد ذلك يستقبل البيت ويدعو بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب ماذا وحده. ثم بعد ذلك يدعو طويلا، يدعو يدعو يدعو، ثم بعد ذلك يذكر الذكر الذي ذكرته قبل ذلك مرة أخرى، ثم يدعو بعدها، ثم يذكره المرة الثالثة، ثم يدعو بعدها. فإذا فرغ من ذلك فإنه يبدأ بعد ذلك بالسعي بين الجبلين العظيمين، وهو الصفا، والجبل الآخر وهو جبل ماذا؟ المروة. إذا شرع في السعي لا بد أن يلتفت إلى مسألة مهمة، وهي أولا: السعي يليق بين الصفا والمروة ليس فيه اضطباع ماذا؟ بمثل الطواف. الاضطباع إنما جاء في الطواف فقط، هذا أولا. ثانيا: ينبغي عليك أن لا تفوت سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا مر الحاج والمعتمر بالعلم الأخضر فإنه يشرع له كما جاء ذلك في حديث جابر أنه يقطع الأبطح شدا، أي أنه يسرع في هذا المكان، فإنها سنة مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أيها الإخوة: ينبغي على الحاج والمعتمر أن ينتبه أن السعي من الصفا إلى المروة هذا يعتبر شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا يعتبر شوطا، فإذا ابتدأ بالصفا فإنه لا بد عليه أن ينتهي ماذا؟ لا بد عليه أن ينتهي بالمروة، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر: فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط. طاف بالصفا والمروة سبعة ماذا؟ أشواط. ومن ظن من أهل العلم أيها الإخوة على أن الذهاب والإتيان يعتبر شوط فقد أخطأ النجعة وأبعد الطريق، ويحدث ذلك عن الإمام ابن حزم رحمه الله، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ويرحم الله أبو محمد فإنه لم يحج، لأنه لو حج ورأى بعد المسافة استحيل أيها الإخوة أن تكون هاجر رضي الله عنها قد مشت هذه المسافة التي تتجاوز السبعة كيلومترات متواصلة، فإنها يبعد. إنما يعني الظاهر والله أعلم، وهو فعله عليه الصلاة والسلام، أن الذهاب شوط والرجوع ماذا؟ شوط واحد، وعلى هذا القول جمهور العلماء. ثم بعد ذلك يفعل في المروة بمثل ما فعل في الصفا من السنن والأحكام، فإذا انتهى عند المروة فإنه يشرع له أن يقص من شعره، وهذا في حق المتمتع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقصوا شعورهم، ولا يحلق الحاج ماذا؟ شعر المتمتع شعره، ليترك الجزء الباقي لماذا؟ ليترك الجزء الباقي لحلقه في يوم النحر، إذ الحج هو المقصود الأعظم في هذه العبادة العظيمة. والمتمتع أيها الإخوة وهو من أتى بالعمرة فإنه يشرع له في هذه الحالة أن يتحلل. أما القارن والمفرد فإنهم لا يتحللون، بل يستمروا على إحرامهم إلى أن ماذا؟ إلى أن يأتي اليوم الثامن من أيام الحج وهو يوم التروية، فيحرمون ماذا؟ بالحج. ننتقل بعد ذلك يا إخوة إلى صفة الحج كما جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يوم الثامن من شهر ذي الحجة المبارك، وهذه الأيام هي أيام مباركة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من عشر أيام من الحجة، فهي أعظم أيام السنة بركة وهدى. إذا جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية، سمي هذا اليوم أيها الإخوة بيوم التروية لأن الناس كانوا في العهد القديم يروون الماء، أي ينقلون الماء من مكة إلى ماذا؟ إلى منى، فإن منى لم يكن بها ماء. منى عبارة عن شعب أيها الإخوة، جبال محصورة وواد في وسطها، لم يكن فيها شيء من الماء، فكان الناس يروون أن ينقلون الماء من مكة إلى منى، فسمي بيوم ماذا؟ يوم التروية. إذا كان هذا اليوم هو اليوم الثامن، فإنه يشرع للمتمتع أيها الإخوة أن يحرم بالحج. والإحرام أيها الإخوة يقال فيه بالنسبة للمتمتع بمثل ما يقال في إحرامه الأول من السنن والمستحبات، التنظف والتطيب والاغتسال وملازمة السنة ولبس الإحرام وهو بالبياض. ثم بعد ذلك يبدأ بالمتمتع بالتلبية فيقول لبيك اللهم بحج. وأما القارن والمفرد فإنهما ماذا؟ فإنهما قد لبيا أصلا بالحج أو بالقران، فإنهما يستمران في نسكهما. ينطلق بعد ذلك المتمتع إذا أحرم. هنا ننبه على مسألة، الإحرام يوليخ بالنسبة إلى المتمتع يكون من موضعه الذي هو فيه، يكون من موضعه الذي هو فيه. فإذا كنت في السكن أو كنت في الفندق أو كنت في أي مكان فإنك تحرم من حيث كنت أنت فيه. وبعض المتمتعين هداهم الله يخرجون إلى خارج الحرم إلى الحل حتى ماذا؟ يحرموا إلى مسجد عائشة وغيرها، وهذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن على أن الناس على ثلاثة أقسام: إما أن يكون آفاقي وهو من أتى من خارج الحرم هذا يحرم من الحل، وإما أن يكون من أهل مكة فمن حيث أنشأ، وإما أن يكون ميقاتي وهو من بين الميقات وبين الحرم، فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة، وفي بعض الأحاديث من حيث أنشأ. فالمتمتع يعني يحرم بالحج من حيث تيسر له الأمر. إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن فإنه يستحب له أن ينطلق فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، لكن بدون ماذا؟ بدون جمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث جابر أنه انطلق عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا ولكن بدون جمع. وهذا هو الذي ينبغي على الحاج والمعتمر، أن يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تعجب فعجب حال كثير من حجاج، خاصة حجاج الفي آي بي كما يقال، يعني إذا كان يوم التروية وخيمهم موجودة في ميناء ومليئة بالطعام ومليئة بالشراب ومليئة بكل أنواع الرفاهية، يؤذن لصلاة الظهر في يوم الثامن وهم في فنادقهم يسرحون ويمرحون ويتمتعون ببعض الأسواق، أو أن الواحد منهم يؤثر على أنه يعني لا يدخل مع زحام الناس فيبقى في سكنه إلى أن يأتي اليوم التاسع وهو يوم عرفة ثم ينطلق إلى عرفة، وهذا لا ينبغي. بل المؤمن والحاج إذا استبانت له السنة يحرص عليها. ما الذي يمنعك يا أخي أن تتنظف وتطيب من أول الصباح ومن أول النهار ثم تخرج بعد ذلك وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى هذه الدرجة أصبح الأمر شاقا على بعضهم أنه يجلس في الفنادق التي هي لخمسة نجوم ويترك هذه السنة وهي المبيت بمنى. أيها الإخوة، الحاج والمعتمر في كل وقته هو يتقلب في عبادة من العبادات، فلماذا هذا التفريط؟ لماذا هذا التكاسل؟ لماذا هذا الخمول والبحث عن الدعاء والراحة؟ بل المؤمن إذا استبلت له سنته عليه الصلاة والسلام فإنه يطبقها. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، يصلي الحاج والمعتمر في منى صلاة الفجر واجلس يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فإنه ماذا؟ ينطلق بعد ذلك إلى عرفة. إذا ارتفعت الشمس فإنه ينطلق إلى عرفة. وهنا أمر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن بعض الحجاج يتأخر ويتلكأ في الخروج إلى عرفة، وهذا لا ينبغي خاصة مع أيام الزحام الآن. إذا ارتفعت الشمس وانتهيت من الأذكار الشرعية انطلق كما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ذلك انطلق فضربت له قبة أو خيمة بنمرة بعرنة بنمرة، ولم يدخل عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. ثم بعد ذلك لما زالت الشمس دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فصلى فيها الظهر والعصر قصرا. صلى فيها الظهر والعصر قصرا وماذا؟ وجمعا. وهذا الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم يراد به عدة أمور. أولا أن يتفرغ الحاج إلى عبادة عظيمة وهي الدعاء، هذا أولا. ثانيا يراد جمع الناس إلى الصلاة. وثالثا يراد به حضور خطبة يوم عرفة، هذه الخطبة العظيمة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ بالصلاة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستغل اجتماع الصحابة بهذه الخطبة العظيمة، ولذلك نبه العلماء على أن خطبة عرفة ينبغي أن تكون جامعة لأبواب الخير، فيوصي بالتوحيد ويوصي بالعقيدة ويوصي بالاجتماع وعدم التفرق، ويوصي كذلك بأداء الحقوق وأداء الواجبات، ويوصي بالمحافظة على أركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرائع الدين، ويخص الوصية كذلك بالنساء كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين في خطبة يوم عرفة حرمة مكة إلى يوم القيامة، وبين فيها صلى الله عليه وسلم أن ربا الجاهلية موضوع، وبين فيها صلى الله عليه وسلم الذمم والحقوق وعدم التعرض إلى الأموال والأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في يومكم هذا في شهركم هذا في ساعتكم هذه. ثم يبين كذلك مال النساء من حقوق وواجبات، فإن كنا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم يبين كذلك ما يحتاج إليه المسلمين من ماذا؟ من ضرر وفوائد. إلا أن العلماء أيها الإخوة استحبوا أن لا تطول هذه الخطبة، فإن بعض الخطباء هداهم الله يسحب بعض الحجاج بالساعة والساعتين وهو يتكلم ويعظ ويشغل الحجاج عن الهم الأكبر وهو هم الدعاء في يوم عرفة. إذا صلى الظهر والعصر وقصر وجمع بينهما ينطلق بعد ذلك للوقوف بعرفة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، و ارتفعوا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وارتفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة وادي أيها الأخوة بحذاء عرفة لا يعتبر من عرفة. وبعض الحجاج هداهم الله يقطع الفيافية والقفار ويأتي من البلدان البعيدة ثم لا يتحرى حدود عرفة، ولذلك العلماء حكموا ببطلان كل من لم يدخل في حدود عرفة ويقف فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج ماذا؟ عرفة. فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. يبدأ بالوقوف، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف أسفل الجبل عند الصخرات. والوقوف أيها الأخوة بعرفة لا ليس المقصود منه كما يفهم بعض الناس أن يبقى واقفا على رجليه، لا، إنما المقصود به هو المكث في عرفة. فكنت واقفا أو جالسا أو على جنب أو على هيئة تريحك في ذلك فلا بأس فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. يجتهد المسلم أيها الإخوة في الدعاء في يوم عرفة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أنا والأنبياء من قبلي. هذا هو دعاء يوم عرفة، التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إبطال جميع المعبودات لله جل وعلا، الإقرار باستحقاقه وحده جل وعلا بالعبادة، وغيرها من المعاني العظيمة التي تضمنتها هذه الكلمة العظيمة الجميلة الرائعة التي هي أساس التوحيد. ما من يوم خير عند الله جل وعلا وأعظم من يوم عرفة. إن الله جل وعلا ليباهي بأهل عرفة ملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعفا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فما من يوم أعظم من أن يعتق الله جل وعلا فيه رقابا من النار بمثل يوم عرفة. فيجتهد المرء في الدعاء ويجتهد في الذكر، وقد قال العلماء قديما أن من وفق للدعاء والذكر في يوم عرفة يرجى أن يكون حجه مقبولا، وخاصة أيها الأخوة في الساعة الأخيرة من يوم عرفة، هذه الساعة التي ينشغل فيها الحجاج بأمتعتهم وبأغراضهم وبلملمة أمورهم للانطلاق إلى مزدلفة. هذه الساعة هي لب ما في الحج من وقت، إن وفقت فيه للدعاء وللذكر يرجى أن يقبل الله جل وعلا حجك. الوقوف بعرفة أيها الإخوة يستمر حتى غروب الشمس، يقول جابر: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، وهذا لا يكون إلا بعد غروبها. عندما تغرب الشمس أيها الإخوة ينطلق بعد ذلك الحاج من ماذا؟ من عرفة. هنا أنبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الحجاج ينفر ويخرج من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا أمر لا ينبغي، فإن الوقوف بعرفة يستمر إلى مغيب الشمس. هذا أمر. الأمر الثاني أيها الإخوة، وهو أمر أيضا يستلحق بهذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية الذين كانوا يخرجون من عرفة قبل ماذا؟ قبل غروب الشمس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم وخرج من عرفة بعد غروب الشمس، وهذا هو الذي ينبغي على المسلم. إذا غربت الشمس وفرغ من دعائه فإنه يهيئ نفسه لماذا؟ للرحيل من عرفة والانطلاق إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك يدفع من عرفة إلى مزدلفة. وكان الناس في العهد القديم كما ذكرت لكم يسمون بمزدلفة بجمع، لماذا؟ لأنهم كانوا يجتمعون فيها عند المشعر الحرام وهو الجبل المشهور بمزدلفة، فكانت تسمى بجمع وسميت كذلك بمزدلفة، والله أعلم عن حقيقة تسميتها بهذا الاسم. فالناس أيها الإخوة، وهذا من عجائب وغرائب البدع والخرافات التي تسود بالناس، العوام يشتهر فيما بينهم بين الحجاج تفسيرات عجيبة لأسماء المشاعر، فيقول لك: سميت عرفة بعرفة لأن آدم عليه السلام تعرف على حواء فيها فسميت عرفة، ثم ازدلف منها، اقترب منها في هذه المنطقة فسميت مزدلفة، ثم تمناها في منى فسميت ماذا؟ منى. وهذا كله أيها الإخوة من بنيات وأفكار الناس لم يؤثر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. العلماء يجتهدوا، بعضهم قال سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من ماذا؟ من الدماء، أي يراق فيها من الدماء. وقيل سميت عرفة بالنسبة إلى الجبل العظيم فيها، وهو جبل إيلال الذي هو في وسط عرفة وكان معروفا ومشهورا، وقيل في ذلك أقوال كثيرة أيها الإخوة الله أعلم بها. الشاهد أيها الإخوة، إذا ازدلف أو إذا خرج المسلم من عرفة إلى مزدلفة فإنه يخرج عليه السكينة والوقار. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة وهو يقول للصحابة: السكينة السكينة أيها الناس، السكينة السكينة، أي بهدوء، لا يخرج فيها مندفعا ولا يخرج فيها آذيا لغيره كحال كثير من الحجاج الآن. همه أن يصل إلى مزدلفة فيؤذي الناس ويصدم هذا ويؤذي هذا، لا، لا ينبغي له ذلك، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس السكينة السكينة. ويصلي المغرب والعشاء في مزدلفة. ومن الخطأ أن بعض الحجاج يصلي المغرب والعشاء بعرفة، وهذا خلاف هدي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة كما أشار فيها: الصلاة أمامكم. النبي صلى الله عليه وسلم لبى، وكان يلبي بين عرفة إلى منى، ولما وصل إلى منى عليه الصلاة والسلام فإنه صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يضع رحله ابتدأ أولا بالصلاة، كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه. وهذا هو الذي ينبغي على الحاج والمعتمر، أن يبدأ أولا بالصلاة. وننبه على أمر مهم، وهو أن بعض الحجاج في هذا الزمن بسبب شدة الزحام أيها الإخوة قد لا يدرك المغرب والعشاء بمزدلفة، أو قد يفوت وقتها وهو لم يصل إلى مزدلفة، فإن العلماء قالوا يصلي في موضعه الذي هو فيه خشية من فوات ماذا؟ من فوات الصلاة. فإن تيسر له أن يصليها بمزدلفة فذلك هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة كما ذكرنا لكم بعد المغرب قبل الغروب، وكانوا يعكسون الأمر في مزدلفة، فإنهم يخرجون منها قبل طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه بعد أن فرغ من الصلاة لم يسبح بينهما شيئا، أي أنه صلى الله عليه وسلم نام مباشرة. ولذلك العلماء يقولون لا يشرع أن يحيي الإنسان ليلة مزدلفة يحييها بقيام الليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها قيام الليل، إنما نام عليه الصلاة والسلام. ونومه صلى الله عليه وسلم بمزدلفة كان من أجل أن يتهيأ صلى الله عليه وسلم لأعمال يوم النحر، تلك الأعمال العظيمة التي فيها رمي جمرة العقبة والحلق والذبح والطواف، فإنها أعمال عظيمة تستلزم الراحة من الإنسان في بدنه، فهذا تهيئ منه صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في بدنه، من أجل أن يتفرغ للعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل صلى عليه الصلاة والسلام الوتر أم لم يصلي، خلاف مشهور عند أهل العلم. وننبه على مسألة مهمة، وهي أن العلماء أيها الإخوة قد اختلفوا في المبيت في مزدلفة، وأصح أقوال العلماء في ذلك الوجوب، ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وجوب المبيت بمزدلفة. فلا ينبغي على الحاج أن يفرط في هذا الأمر في هذا الزمن أيها الإخوة. أيضا أرجع وأقول حجاج الفي آي بي كعادتهم، أو بعض الناس الذين همهم الراحة والدعاء، تجد أنه بكل قوته وبكل راحته يستطيع أن يبات بمزدلفة طول الليل، ويصلي فيها الفجر، ويمكث فيها كما مكث النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو فيها بالدعاء الأدعية المشهورة المأثورة. إلا أنهم للأسف الشديد يرجعون إلى نفس الأمر، يبيتون في مزدلفة يعني الساعة والساعتين والثلاث، ثم بعد ذلك ينطلقون منها إلى ماذا؟ بعضهم للأسف الشديد ينطلق إلى الطواف، وبعضهم ينطلق إلى يعني الطواف بالبيت. وعندما تقول لهم لماذا؟ قال لك والله يا أخي زحام. طيب أنتم في غيم، أنتم في راحة، أنتم يعني وسع الله عليكم، فلماذا هذا؟ قال لك غبار وتراب وديزل سيارات ومكان ضيق وروائح وتسمع من التعلفات الشيء الكثير. الحج لا بد فيه من مشقة، الحج لا بد فيه من شيء من التعب. يريد الإنسان أن يمكث في راحة جسده من أن يخرج إلى أن يرجع، لا يمكن أن يكون هذا الأمر. بالعكس، الإنسان أيها الإخوة لا يشعر بلذة الحج إلا إذا حصل له شيء من التعب. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أجرك على قدر ماذا؟ نصبك. العلماء يقولون الإنسان لا يتعمد أن يتعب نفسه، لا، إن استطعت أن تركب في الباص لماذا تمشي؟ إن استطعت أن يكون لك خيمة وتكون لك مكان يأويك لماذا تنام على الرصائف وتنام في الشوارع وتعرض نفسك للتعب وتقول والله يا أجرك على قدر نصبك؟ خطأ هذا في الفهم. الأجر على قدر النصب، عندما يأتي النصب تباعا لا أن يأتي بتقصد ويقحم الإنسان نفسه، حتى أن بعض الحجاج هداهم الله من شدة ما يتعب نفسه لا يستطيع أن يؤدي العبادة، ينام على الرصيف ويتعب ظهره وجسمه وكح وأمراض والتهابات، وإذا جاء يريد الطواف لا يستطيع، إذا جاء يريد أن يذكر الله لا يستطيع، وتجد الحمى تأتي والمرض تأتي. طيب أنت ماذا استفدت؟ هذا الشخص الذي ركب في باص وذكر الله في الباص تحت المكيف طول الوقت، وكان طعامه مرتبا وأموره مرتبة، واستطاع أن يؤدي المناسك وهو في صحة وعافية، أفضل منك أنت الذي بحثت عن التعب والراحة. لا تستغربون، هذه مناظر نراها من كثير من الحجاج. بعض الحجاج تجد أنه يخرج كتفه، يضطبع من أن يحرم إلى اليوم إلى أن يرمي جمرة العقبة أو إلى أن يطوف بالبيت وهو يخرج كتفه حتى يحرق كتفه، وإذا قلت له ذلك قال لك السنة. من أين لك السنة؟ أنه يسلم الطبع في وقت معين، قال لك لا أنا أزيد حتى أحصل على أجر أكثر، لا زيادة فوق النبي عليه الصلاة والسلام في فعله. فالعلماء هنا ذكروا على أن الخروج من مزدلفة إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة وللضعنة وللنساء ونحوهن من المرضى أن ينفروا من مزدلفة بعد غروب القمر، بعد مغيب القمر لهم أن ينفروا. أما أن ينفروا من مزدلفة وليس لهم في ذلك حاجة وليس في ذلك لهم ضرر، فلماذا أيها الإخوة يفوت المسلم سنته عليه الصلاة والسلام؟ تخيل كم فاتك من الوجور والحسنات لو بت في مزدلفة من أولها إلى آخرها، كم فاتك من الأجور والحسنات إن تركت صلاة الفجر في مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا صلى الفجر في مزدلفة ثم جلس يذكر الله جل وعلا حتى أسفر جدا، أي حتى ارتفع ماذا؟ ارتفعت الشمس وظهر ضوءها وظهر نورها، وقال الله جل وعلا فاذكروا الله عند المشعر ماذا؟ الحرام. الله جل وعلا يأمرك بأن تذكره جل وعلا في هذا الوقت. وبعض المواطنين عندنا تذهب تصلي تجد أنه متعطر بالدهن العود والبخور ويصلي العيد، عرفت كيف؟ وترك كل هذه السنن. طيب لماذا؟ ذهب إلى السكن ونام، وبعضهم ينام حتى عن صلاة الفجر، وهذا كلها جزاء مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. نحن لا نقول أيها الإخوة هذا أمر شدة على الحجاج كما يفهم بعض الناس، أنتم تشددون علينا أنتم، لا نقول لك يا أخي إذا أنت في يسر وفي سهولة وفي راحة طبق سنته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الغبار وطاف في الحر وطاف على الناقة وطاف وهو يركب وطاف وهو يمشي صلوات الله وتسليماته عليه برجله عليه الصلاة والسلام وهو ينتقل بين المشاعر، وبعض الحجاج في الباصات وفي المكيفات والإسكريم بجواره والبلاك بيري بحوله والتويتر وشغال مراسلات مع أهله هنا، وفي ضحك ولعب وسهو ولهو، ما الله به عليم. والله أيها الإخوة لا أريد أن أقول لكم ما نشاهده ونراه من بعض الحجاج، عجائب وغرائب تستغرب منها، وهو يقف بعرفة لا يترك هذا الهاتف، وهو يقف في مزدلفة لا يترك هذا التغريد ولا يترك هذه المسجات، وقلبه معلق بالدولة هنا وهو في عرفة، ويتابع فلان والله جاءه ولد وفلان حصل. يا أخي أنت في أوقات والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنك في قبرك لتندم على كل لحظة مرت عليك في منى وفي مزدلفة في عمرها لم تستثمرها في طاعة الله جل وعلا، ووالله أن هؤلاء ليندمون منذ أن تطع أقدامهم المطار ويرجعوا إلى بلادنا أو يرجعوا إلى بلدانهم، ليندمون أشد الندم أنهم فرطوا في طاعة الله جل وعلا. عجائب بعض الناس أيها الأخوة، ولا بد أن نستطرد شيئا يسيرا من هذا الباب. بعض الحجاج يجدد أن الآن في هذا الزمن أصبحت هناك بسطات واجتماعات وجلسات وقهوة وشاي وسوالف وغيبة ونميمة في أيام منى وغيرها من الأمور، بدل أن الواحد منهم يجلس يمسك مصحفه ويذكر الله جل وعلا أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، بدل أن يستثمر هذه اللحظات في طاعة الله فإنها يضيعها في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا بد علينا أن نشير إليه لأنه مهم في بابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مزدلفة مكث صلى الله عليه وسلم إلى الغلس، ويشرع للحاج في هذه اللحظة أن ينطلق إلى المشعر الحرام، وهو جبل مشهور في مزدلفة. في زماننا الآن هو مكان مسجد مزدلفة العظيم الذي هو في وسط مزدلفة. إن استطاع أن يأتي إلى المسجد ويقف عنده ويذكر الله فحسن، وإلا فيذكر الله في أي موضع هو فيه. يقول الله جل وعلا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذكروا الله، سبح الله، كبر الله، واذكر الله، امتهن من الله، أر الله جل وعلا من قلبك الانكسار والطاعة إليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس فإنه ينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى رمي جمرة العقبة الكبرى. وهنا ننبه على مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بطن محسر وهو واد في طريقه مزدلفة أسرع صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في سبب إسرائه، قيل أن سبب إسرائه مخالفة لأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعني يقفون في هذا الوقت. وقيل أن سبب الإسراء هو أن إبرهة قد حبس في هذه المنطقة قبل أن يصل إلى مكة وجاءه فيها العذاب، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، والله أعلم فيها في هذا الأمر. فإذا جاء إلى منى فإنه يبتدئ أولا برمي جمرة العقبة الكبرى، وهي الجمرة الثالثة التي هي أقرب إلى مكة من منى. منى لا أيها الإخوة فيها ثلاثة جمرات، الأولى وهي من أن تخرج من مزدلفة باتجاه مكة تأتيك جمرة العقبة الصغرى، ثم بعد ذلك الوسطى، ثم بعد ذلك الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام رمى في هذا اليوم ماذا؟ الجمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك في حديث جابر أنه رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهنا ننبه على عدة مسائل في ماذا؟ في الرمي. أولا أيها الإخوة فيما يتعلق برمي جمرة العقبة في هذا اليوم، الرمي عبادة عظيمة، وهي تحقيق لأمر الله سبحانه وتعالى. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فليست هي رميا للشيطان كما يعتقد كثير من الناس، وأن آدم عليه السلام رمى جبريل، أن آدم عليه السلام استغفر الله رمى إبليس هنا لما وسوس له، هذا كلها من يعني الإسرائيليات، ولم يثبت في ذلك شيء. إنما يرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، ولأن خليل الله إبراهيم عليه السلام والأنبياء قبل ذلك قد رموا هذه الجمرة، فيرميها المسلم بسبع حصيات. هذه الحصيات إما أن يلتقطها من منى، وإما أن يلتقطها من مزدلفة، وإما أن يلتقطها من أي مكان وهو في طريقه، إلا أنه لا يبالغ في هذا الأمر. الأمر الثالث أن الرمي أيها الإخوة تكون بسبع حصيات، وبعض الحجاج هداهم الله يأتونك بسيل عارم وجيش عرمرم من الحصى ليرموا بها، وبعضهم يرمي بالنعال، وبعضهم يرمي يعني المخلفات، وبعضهم يرمي بالغتر، وبعضهم يسب ويشتم، وتسمع من المخالفات في وقت الرمي ما الله جل وعلا به عليم. وهذا لا ينبغي أيها الإخوة، بل ينبغي ملازمة السنة والحرص عليها وعدم مخالفتها، هذا هو الذي ينبغي. سبع حصيات رمى بها النفس، ارمي بسبع حصيات لا تزيد. أنا أمامي أحد الحجاج مرة قال هذه سبع حصيات وهذه أيضا ثمانية وتسعة للبركة، أي بركة فيها؟ البركة في الاقتداء بهذه عليه الصلاة والسلام. وبعض الحجاج يقف عند المرمى ويبدأ يرمي ويقول أنت الذي جعلتني أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ويبدأ يفضح نفسه أمام المرمى. يا المرمى يا أخي الله ستر عليك، لماذا تفضح نفسك وأنت في هذا المكان؟ وبعض الحجاج، وهذا ينبه على في الدرس القادم إذا تكلمنا وهو نهاية هذه الدورة، إذا تكلمنا عن الرمي في أحكام التشريق سنفصل هذه القضايا ونفصل المخالفات الموجودة لدى كثير من الحجاج في الرمي. لكن ننبه على بعض المسائل، وهو أن الرمي يكون بحصى الخذف أيها الإخوة، وحصى الخذف هذه هي فوق الحمص كما يقول ودون البندق. النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بعض الحجاج إذا جاء يجمع الحصى لا يلتفت إلى هديه عليه الصلاة والسلام في اختيار الحصى، فتجد أنه يختار من الحصى الشيء الكبير. حصى الخلف أيها الإخوة هكذا حجمها، هكذا حجمها، يأتي بحصى فيها شيء من الكبر ثم يحاول أن يرمي بها. نقول له يا أخي أنت ترمي بها عيون الحجاج، أنت ترمي بها رؤوسهم، والله كم استغرينا في عيوننا وفي رؤوسنا من جراء هذه الحصيات التي يختارها بعض الحجاج لا يراعون فيها ماذا؟ لا يراعون فيها السنة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. السنة الماضية وأنا أقف أرمي أيها الإخوة إذا بي بجوار أحد الحجاج، فقلت له يا أخي هذه ليست حصى، هذه قنابل موقوتة تحملها أنت. قال لي يا أخي من قال لك هذا؟ قلت له يا أخي الحصى الخذف هكذا، وأشرت إليه قلت له تقريبا مثل الحمص يعني هكذا حجمها ودون البندق بين هذا وهذا. فقال لي هل أنت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت له يا أخي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هكذا الذي نقل. لا، وبدأ يجادل ويلاجج. فلما رأيت هذا الأمر أعرضت عنه. الله جل وعلا قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خلاص إذا رأيت يصر على ذلك قل يا أخي اتق الله، هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. وللحجاج أيها الإخوة تجدون من المذاهب وتجدون من الآراء والأقوال والأفعال الشيء العجيب، كل يريد أن يحج على هواه برأيه، فيتساهلون في الأركان وفي الواجبات وفي السنن ويسرعون في أداء المناسك شيئا عجيبا وغريبا. تجد أن عندهم سرعة في المناسك وكأن المنسك هم على قلوبهم لا بد أن يتخلصوا منه، كأن الحج شيء صعب ويريد أن ينهونه بأي طريقة. حتى أنك لتجد الحجاج يأتون في يوم النفرة، وهذا سنتكلم عنه في اللقاء القادم، يأتون في يوم النفرة. الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. تجد أن نصف الحجاج يتعجل. تقول لماذا تتعجلون؟ أنت عندما تتأخر ولا تتعجل أنت تزيد يوم، معناته ستزيد صلوات في منى، معناته ستزيد رمي لجمار العقبة، كلها أجور وحسنة. تجد أنهم يتعجلون ويكون زحام في المرمى ويكون زحام في طواف الوداع، والأغرب من ذلك أنهم يجلسون في سكناتهم بالأسبوع يتسوقون ويلفون ويدورون. طيب يا أخي بدل ما تتسوقون أسبوع بأكمل باقي على سفركم أسبوع، ما الذي يجلسكم في العزيزية ويجلسكم في أطراف من مكة بلا؟ يا أخي اجلسوا في منى وكبروا الله وهللوه وارموا الجمار الثلاثة في اليوم الثالث وطبقوا سنته صلى الله عليه وسلم. يقول لك فمن تعجل في يومين، قلنا نعم من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. عدم التعجل هو الأفضل، لأنك ستزيد في العبادات وستزيد في ماذا؟ في الطاعات. من كان لديه يعني حاجة مرتبط سفر لا يمكن يؤجله إجازة ضيقة، يا أخي تعجل، لن نقف في طريقك. لكن أنت الحاج الذي بعضهم جاء من شوال، من شوال وهو موجود في مكة، هذا اليوم أصبح ثقيل عليك؟ هذا اليوم الذي أنت من شهرين موجود، هذا اليوم أصبح عبئا عليك؟ لماذا أيها الإخوة؟ السنة الماضية في الذين كانوا معي في الحملة قالوا لنا، قالوا والله نحن سنتعجل، قالوا يا جماعة نحن سفرنا ليس اليوم، ستمكثون يوم في مكة، ماذا تفعلون في السكن في أبراج أبراج زمزم وغيرها، ماذا تفعلون؟ قالوا والله ما لنا سنتعجل، الناس كلهم متعجلون. سبحان الله، والله بعضهم لم يصل إلى الطواف أو لم يصل إلى مكة إلا مع صلاة المغرب، ووصلوا وأنهكوا ووصلوا صلاة العشاء وناموا، ونحن مكثنا ولم نتعجل ودعونا الله ورمينا الجمار وطبقنا من السنة، ولما جئنا اليوم الماضي إذا بنا نفاجئهم أنهم كلهم مرضى. لماذا؟ مع الزحام، ومع وبعضهم يعني تعرض إلى زحام في الرمي، وبعضهم إلى أن وصل إلى مكة من شدة الديز والاختناق والمشي مريض، كلهم مرضوا، ونحن ولله الحمد طبقنا سنته عليه الصلاة والسلام وعافانا الله جل وعلا من ذلك. لماذا هذه العجلة في أداء المناسك؟ السكينة السكينة أيها الناس، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة الكبرى تنقطع مع رمي جمرة العقبة الكبرى التلبية، وأصح أقوال العلماء أيها الأخوة أن المرء يتحلل التحلل الأصغر بماذا؟ برميه لجمرة العقبة الكبرى، كما جاء ذلك في حديث عائشة وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي اللقاء القادم سنتكلم عن أعمال يوم النحر وعن أعمال يوم التشريق وعن طواف الوداع وما ينبغي للحاج أن يختم به حجة. من كان لديه أي سؤال أو استفسار فيما مضى يتفضل. هذه مسألة مهمة، العلماء قد اختلفوا في يوم التروية وفي غيرها حتى من أيام يوم التشريق، هل الأفضل أن يحرص المسلم على الصلاة في البيت الحرام فيحصل على أجر 100,000 صلاة، أو الأفضل له أن يصلي في ميناء؟ أصح أقوال العلماء هو الأفضل والأكمل الصلاة في ميناء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صلى في ميناء. من الأحرص على 100,000؟ هل أنا أم أنتم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحرص على ماذا؟ على الصلاة، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 صلاة وصلاها في ميناء، مما يدلكم على أن الصلاة في ميناء لها من يعني من المزية والمكانة الشيء الكثير. ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفاضل إلى المفضول أبدا، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم، هذا السؤال مهم. قراءة الآية فيها ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن القراءة تبتدئ منذ أن ترقى على جبل الصفا، هذا أولا. ثانيا، الآية تقرأ كاملا. ثالثا، الآية لا تقرأ إلا في الصفا، وبعض الحجاج يذهب إلى المروة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، يرجع إلى الصفا يقول إن الصفا والمروة، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت فقط في أول مقدمه على جبل الصفا، وهذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالها في هذا المكان في هذه اللحظة على هذه الأيئة، تقولها كاملة، تقرأ الآية كاملة كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المفرد لابد أن يطوف طواف الإفاضة، لأن المفرد لم يطوف طواف، المفرد ليس في حقه واجبا طواف القدوم ولا العمرة، إنما يجب فقط في حقه طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن على المفرد وعلى القارن وعلى المتمتع. لا، المفرد إذا أراد أن يعتمر يأتي خلاف العلماء هل يجوز يعني تكرار العمرة أو لا، لأن هنا في المفرد في حقه أيها الإخوة طوافه بالبيت وسعيه بين سعي الحج يجزيه عن العمرة، لأن المقصود بالعمرة ماذا؟ هو الطواف، والمفرد قد حققها بطواف ماذا؟ طواف الحج، فلا ينبغي له أن يشغل وقته بأن يأتي بعمرة أخرى، لأنه قد حقق ما في العمرة من معنى وهو الطواف والسعي. واضح أو لا؟ هذا سنتكلم عنه، على أن القارن هل إذا طاف في أثناء قدومه يلزمه طواف في هذا، هذا سنبينه إن شاء الله غدا عندما نتكلم عن أحكام الطواف والسعي في يوم يوم النحر. تفضل. لا، في كل شوط إلى أن تصل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا انتهيت كرر، لا بأس إن شاء الله، لكن ينبغي أن تحرص على عدم الزيادة على الذكر الوارد، وهذا يقال فقط في هذا المكان، لا يقال في كل. بعض الحجاج المعتمرين الذين طائفين تسمعهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهو يطوف ويكررها في كل مكان. لا، الأذكار التي جاءت في وقت معين تقال في نفس الوقت. لا، الجامع عليه بدنه، بعض العلماء يرى عليه جزور، أو بعضهم يرى أن عليه بدنه، وصح أقوال العلماء أن عليه بدنه لقضاء ابن عباس بن عمر وغيرهم. تفضل. لا يوجد ذكر معين بين العالمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوثر شيء، عن الصحابة لا أدري، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوثر عنه، أثر عنه فقط أنه كان يقطع هذه المنطقة بالشدة، يعني يقطعها بهرولة سريعة، هذا هو الثابت. أما ذكر معين لا أدري، الله أعلم. هل لدي سؤال استفسار؟ وفق الله جميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.